بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثامن من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الشيخ: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكلم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرياسة الدينية، فهذا داء خفي في نفوس الفقهاء. قلت: تأمل قول الحافظ الذهبي هنا، متى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام، وقوله السابق: من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا، وقول الحافظ ابن رجب الحنبلي السابق: حدث من انتسب إلى متابعة السنة وهو أشد مخالفة لها لشذوذه بأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. وكأني بالذهبي وابن رجب يعرضان في كلامهم هذا بدعوى ابن القيم على الإمام أحمد رحمهم الله، إذ يقول: ولم يكن الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف. فكلام الذهبي صريح في اشتراط أن يعمل إمام مجتهد بهذا الحديث، وكلام ابن رجب صريح في ذم الظاهرية ونحوهم ممن يشذ فيقول بما لم يقل به أحد بدعوى أخذهم بحديث قد صح. وقد اتخذ بعض الناس كلمة ابن القيم هذه ونحوها ذريعة للشذوذ والخروج على مسألة حكى الإجماع فيها أئمة جهابذة كالبيهقي وابن حجر ومن بعدهم، وهي مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء، نسأل الله الهداية. وإنما قلت يعرضان بدعوى ابن القيم على الإمام أحمد لأني رأيت ما يعكر على صحة ذلك عن الإمام، مع جلالة ابن القيم في معرفة أصول مذهبه خاصة والمذاهب الأخرى عامة. ففي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكاية قولين للإمام أحمد في مسألة أحدهما مشهور عنه والثاني محتمل، فقال رحمه الله: وحمل كلام الإمام أحمد على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ وقال الميموني: قال لي أحمد: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والميموني هذا هو الذي وصفه الذهبي في ترجمته في السير بالإمام العلامة الحافظ الفقيه تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة. فإذا عرفت من هو المخاطب عرفت أهمية الوصية من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبق عن الفقيه والمتفقه بالإسناد إلى الحافظ الكبير الثقة الفقيه محمد بن عيسى بن نجيح الطباع البغدادي المتوفى سنة 24 و200 أنه قال: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. ثم قال الخطيب عقبه: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور منها. الثالث أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. وهذا الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب. والذهاب إلى ما لم يقل به أحد يعتبر جنونا عند العقلاء والعلماء على حد سواء. روى الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه عن الإمام زفر رحمه الله أنه قال: إني لست أناظر أحدا حتى يقول قد أخطأت، ولكن أناظره حتى يجن. قيل له: وكيف يجن؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد. فإن قلت: فما جوابك عن قول الإمام السبكي في من وجد حديثا صحيحا لم يعمل به أحد هل يسوغ له العمل به؟ قال رحمه الله في معنى قول الإمام المطلب: الأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ كلا والله، وكل أحد مكلف بحسب فهمه. قلت: أولا ينبغي أن تلاحظ عبارة السبكي الأولى عندي اتباع الحديث، لاحظ قوله عندي، يرشدك إلى أنه يشير إلى أن المسألة خلافية بين العلماء اختاروا فيها اتباع الحديث مطلقا، وشرط غيره أن يكون قد عمل به إمام كما تقدم في كلام الذهبي وابن رجب وغيرهما. وليس معنى ذلك أن عمل الإمام حكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث ليس حجة إلا إذا قرن بعمل الإمام به، فعمل الإمام هو الذي يجعل الحديث الشريف حجة. لا، ومعاذ الله، إذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نافذ جائز على رقبة كل مسلم. إنما معنى ذلك أن عمل الإمام به دليل على إجماع السلف على تركه، إن عمل الإمام به دليل على عدم إجماع السلف على تركه، فإن إجماعهم على تركه دليل على وجود حديث آخر في المسألة مقدم عليه. وقد سبق الذهبي وابن رجب إلى هذا الشرط من المتأخرين الإمام ابن الصلاح في كلامه السابق الذي علق عليه السبكي بكلمته المذكورة ونصه، وإن لم تكمل آلته أي آلة الاجتهاد المطلق أو المقيد، ووجد حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفيه عنه جوابا شافيا، فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك. وفي كلام السلف شواهد كثيرة على أن الحديث قد يصح ولا يعمل به، وقد تقدم بعضها قريبا، مثل قول ابن أبي ليلى: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع. وفي شرح علل الترمذي لابن رجب عن الإمام المجتهد سفيان الثوري: قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها. وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال: تعلم ما لم يؤخذ به كما تعلم ما لم يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. بل تقدم هذا في كلام عمر الذي خطب به على المنبر، وغير ذلك كثير. ثانيا، في كلمة الإمام السبكي دقيقة يحتاج المستدل بها إلى تفهيم لها وكشف عنها. يقول رحمه الله: وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه ذلك، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله. أقول إن هذا والله مقام خطير، وكيف يتأخر وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي سعيد بن المعلى حين دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه، وقال له: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الحديث في أن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهو أول كتاب التفسير من صحيح البخاري. فأنكر صلى الله عليه وسلم عليه تأخره عن تلبية ندائه وهو في الصلاة، فكيف يتأخر مسلم عن العمل بحديث سمعه منه أو وجه الخطاب به إليه؟ ولكن هذا في من سمع حديثا واحدا في مسألة ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أما ما نحن فيه فمفروض في من تأخر زمانه من أهل القرن الأول إلى زماننا هذا إلى يوم الدين، ووقف على حديثين في مسألة واحدة، وذلك كحديث: توضأوا مما مست النار، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا من شاة، وفي رواية كتفا، وصلى ولم يمس ماء، رواه البخاري في كتاب الوضوء. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، عن ابن عباس وعمر بن أمية الضمري وميمونة أم المؤمنين، ورواه مسلم عن هؤلاء عقب رواياته السابقة، وزاد روايته عن أبي رافع، وفي إحدى رواياته عن ابن عباس أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى الصلاة، فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى وما مس ماء. فزيد بن ثابت وأبو هريرة صرح بسماعهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. وابن عباس وعمر الضمري وميمونة وأبو رافع شهدوا جميعا أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحما مسته النار وقام إلى الصلاة دون إحداث وضوء جديد. فكل واحد من هؤلاء لا يصح له التأخر عن العمل بما شهده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله السبكي، وكما هو واقع هؤلاء الصحابة الأجلة رضوان الله عليهم. لكن ماذا يعمل من جاء بعدهم وعلم بالحديثين معا؟ لا شك أنه سينظر في مرجحات وقرائن خارجية، كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة كما في الفتح، وانظر توجيهه هناك. ثم نقل عن النووي: استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وقد قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى في أصوله كلمة غالية جدا فيما نحن بصدده، قال: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للعلم باعتبار أصله، وإنما الشبهة في النقل عنه، فمن سمع منه قولا أفاده العلم الجازم ووجب عليه العمل به، لكن من نقل إليه قوله فقد تقوم القرائن، فقد تقوم القرائن مقام السماع منه، فيفيده العلم الجازم أيضا ووجوب العمل به. وقد تحصل الشبهة في طريق النقل وهو الناقل، وقد تحصل الشبهة في المنقول بمخالفته للمقطوع به أو لتعارضه مع غيره أو لغير ذلك من الاحتمالات، وما نحن فيه صورة من صورها. وفي الأوسط لابن المنذر حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر، فلم يجئك أبو داود في سننه إذا تنازع الخبران عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بما أخذ به أصحابه، والبحث طويل. إنما الشاهد من هذا أن حال الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا كان أم غيره يختلف عن حال من يفرض نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه. فالمتأخر سيعمل بأحد الحديثين مع علمه بكليهما، أما المشاهد السامع فسيعمل بأحدهما أيضا لكن مع عدم علمه بالثاني أو مع علمه به، كأن يرويه له صحابي آخر لكن مع عدم شهوده له، فيقدم حينئذ ما شهده على ما نقل إليه، إلا إذا افترضنا أن الصحابي الذي يرويه له أفاده بأن الأمر الأول قد كان ثم نسخ. فابن عباس شهد النبي صلى الله عليه وسلم أكل 3 لقم من لحم ثم صلى ولم يمس ماء. ولما روى أبو هريرة حديث توضأوا مما مست النار لم يعمل به عملا منه بما شهده وتقديما له على ما سمعه بواسطة، ولا يقال لابن عباس افرض نفسك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال له أيسعك التأخر عن العمل بما بلغك عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بموقف آخر لابن عباس رضي الله عنهما، وفيه عبرة أخرى فيما نحن بصدده. روى الإمام أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له أن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنهم: أضللت الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريا؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر. فقال عروة: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ورواه الطبراني ولفظه أن عروة قال له: طالما أضللت الناس. قال: وما ذاك يا عريا؟ قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل. فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس: أهما ويحك آثر أي مقدمان عندك أما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟ فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. قال ابن أبي مليكة راويه عن عروة: فخصمه عروة. فابن عباس لما شهد أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكنه أن يجعل سبب ضلال الأمة تأخرها عنه وعاملها بقول غيره، إذ لا علم لابن عباس بغيره. لكن عروة يقول: نعم، نحن لا نعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نأخذ بقول أبي بكر وعمر، إنما نحن أمام أمرين: أمر شهده ابن عباس وأمر شهده أبو بكر وعمر، فنرجح قولهما عليه لأعلميتهما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب لمن يدعون إلى نبذ فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، وإلى الأخذ بما يسمونه فقه السنة والكتاب أو فقه السنة، وما إلى ذلك من ألقاب وشعارات نقول لهم: لا نرضى بكم بديلا عن أولئك، فإنهم أعلم منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أعلم هنا ليست على بابها في التفضيل، إذ لا مناسبة بينكم وبينهم في العلم، وإن حرصنا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفعنا إلى الأخذ بما فقهوه من السنة المطهرة، على أن الذي يتمسك بهذا الحوار بعد أن يبتره ولا يذكره كاملا نراه لا يتمسك بآراء ابن عباس الأخرى التي نظر فيها إلى علة الحكم في اجتهاده ولم يقف عند ظاهر النص، مثل قوله بعدم سنية الرمل في الطواف، بل قد قال رضي الله عنه: فيمن ذهب إلى سنيته كذبوا أي أخطأوا، كما في صحيح مسلم. مع أن عمر رضي الله عنه قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، كما في صحيح البخاري. وبعد، فهذا هو الجواب عن كلمة الإمام السبكي التي قال عنها هذا الجاهل في مقدمة الآيات البينات صفحة كذا: إنها قاصمة الظهر للمتعصب. فإذا كانت حجته القاصمة للظهر بهذا الوضوح من الجواب، فما بالك باهتراء حججه الأخرى؟ إنما هي عند النظر شبه ينطبق عليها قول من قيل له: فيما لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. إذن نحن مع هذا الدرس اليوم الذي نتكلم فيه عن الاتباع الأمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخذ قول من الأقوال وهجر الأقوال الباقية، إنما علينا أولا أن نتفقه في دين الله. فإذا تفقهنا وكان الواحد منا فقيها يقظا حافظا محدثا يحفظ مختصرا، يحفظ كتاب الله، يقرأ قواعد الأصول، يعرف النحو، يعرف أيضا التفسير، يعرف ما معنى المناظرة، قوة الجدل والبيان. عند ذلك يصل هذا الإنسان إلى اجتهاد مقيد، لا اجتهاد مطلق كاجتهاد الشافعي واجتهاد أبي حنيفة وسفيان وغيرهم من الأئمة الأعلام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. مهمتنا أن نتبع الحق وأن ندعو إلى الحق، وأن لا نسلك أي بابا من أبواب الرخص، ولنكن ورعين خائفين على ديننا. عند ذلك إذا أقيمت الحجة، عند ذلك وكان الرأي للفقهاء، عند ذلك نتكلم بها. لا يتراءى الإنسان ولا يقول إنني مثلا أحب الظهور في هذه المسألة. عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إياك أن تقول إن الحق على لساني، لا، عليك أن تجتهد وتنظر إلى أمامك من قال بهذا القول ومن أخذ به. إياك أن تحرص أن تكون من وراء أقوالك أنك تريد منصبا أو مكانا أو جاها تريد به مسألة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك من اتضح له الحق في مسألة من المسائل، عند ذلك وقد عمل بها أحد الأئمة الأعلام، عند ذلك يكون مناسبا ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يرى شيئا ثم يرى أمامه قد خالفوه في هذا القول وبعد ذلك يقول إنني أتبع السنة، لا، هذا يكون من الضلال بمكان كبير جدا. لذلك نرى أن كلام ابن القيم عندما كان يقول ولم يكن الإمام أحمد يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا علم عدم علمه بالمخالف. إذن نحن أمام مسألة هامة، صحيح، إنما نأخذ من ديننا وما آتاكم الرسول فخذوه، ولكن الحديث له ظاهر وله باطن، الحديث له ناسخ وله منسوخ، الحديث له متقدم ومتأخر، الحديث يختلف باختلاف ما يأتينا من الرواية التي رويت في المعنى. ولذلك نحن لا نريد ذريعة للشذوذ ولا على مسألة حكم وحكي الإجماع عليها من قبل أئمة جهابذة كبار جدا. لذلك عندما يقول أحدنا عند ذلك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هكذا كان الإمام أحمد، انظروا إلى قوله، كان في المحنة أي في محنة خلق القرآن الكريم، يقول كيف أقول ما لم يقال، لم يقل أحد هذا الكلام من الصحابة ولا من التابعين. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لذلك الوصية هنا دائما أن تكون عاملا بعمل، ربما ترى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى هل تعرف هذا الحديث هل هو منسوخ أم لا، هل تعرف له أصل، هل أجمعت الأمة على العمل به أم على خلافه. كل ذلك ينبغي أن يكون عند العقلاء، عند المتكلمين، عند الفقهاء. هؤلاء الأئمة سبروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يرون إذا قال أحد بشيء لم يقل به أحد سابق ولم يقل به من قبل قالوا جن فلان، معنى ذلك خرج عن طوره وخرج عن الحقيقة التي يريد بها. نعم، ربما تأتي شبهة، مثلا أيها الإنسان تصور نفسك أنك جالس على ركبتيك أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك قولا، هل تستطيع أن تتأخر عنه؟ أيسعك التأخر عن العمل به؟ كل إنسان إنما يكلف بحسب فهمه وبحسب اجتهاده. هذا كلام ربما فيه صورة حق، ولكن الواقع إنما يكون على خلافه. أنا لست كأبي بكر وعمر أجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مني بحديث واحد أن أقوم بالعمل، عند ذلك لا خيرة لي فيما اختاره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا جميعا بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يعارض بعضها بعضا، قد ينسخ بعضها بعضا، قد يعمل ببعض ويترك البعض، فماذا نفعل نحن؟ إذا نقول إن هؤلاء الأئمة الذين ملكوا آلة الاجتهاد المطلق أو المقيد نظروا في الحديث فيجدون، ثم فكروا فيه، هل عمل به إمام مستقل؟ هل يتعلق هذا العمل بهذا الحديث؟ هل تركه إمام مذهب؟ لماذا ترك؟ وماذا يقول في الحديث السابق؟ لذلك كنا مع قاعدة لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع. واليوم يأتي رجال كثيرون، والله لا من العيب أن نسميهم رجال، يأخذون ويقرؤون صفحات من كتاب ثم بعد ذلك يريدون أن يتكلموا عن الأئمة وعن العلماء وعن الفقهاء وعن المقلدين، وأحدهم لا يدري الفاعل من المفعول، ولا يدري أن يكتب سطر كما ذكر الخضر حسين رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الأمر الذي أنت تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما لم يؤخذ به. لماذا علم الإمام أحمد ولده من الأحاديث الموضوعة قبل الأحاديث المثبتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليقول له احذر، لقد كتب كثير من الأحاديث لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا المقام مقام خطير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو أحد الصحابة في صلاته، عند ذلك سعيد بن المعلى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجيبه، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه في ذلك، وطلب منه أن يقول ذلك القول. فإذا قال ذلك القول بشكل صريح وواضح جدا، عند ذلك ما كان من هذا الرجل إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي. قال إني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بكتاب الله عز وجل، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ نعم، هذه الدعوة إذن هي من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نفكر، عندما يأتينا حديث مثلا رواه جل الصحابة الكرام، زيد بن ثابت، أبو هريرة، عائشة، يقول توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ثم يأتي سيدنا عبد الله بن عباس، ويأتي يعني عدد كبير من الصحابة، وعمر بن أمية وميمونة وبعض كثير من الصحابة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما مسته النار قدم له، وفورا ذهب إلى صلاته، لم يغير وضوءه ولم يفعل شيئا، وقد أكل وعلم ما أكل صلى الله عليه وسلم. فماذا تفعل؟ هل تسمع ذلك الحديث الذي رواه زيد توضأ مما مست النار، أم ماذا تفعل عندما تشاهد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أكل مما مسته النار ثم بعد ذلك تقدم إلى صلاته؟ إذن هذا لا يقال إنك إذا كنت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أمام أحاديث كثيرة، فما رأيك إذا كان هنالك حديث ثالث؟ هذا الحديث يوضح الترجيح ما بين الأمرين، عندما يقول سيدنا جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان ترك الوضوء آخر الأمرين مما مست النار. لذلك هذا الأمر عندما تنظر إليه فيقول الإمام النووي بعد هذا كله وبعد استقراء الأحاديث، هذه في مسألة فرعية بسيطة، استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل، فإن لحوم الإبل جاء فيها حديثا أيضا، كان هذا الحديث إنما فيه كلام، وهذا إنما حدث فانقسم العلماء في فهم هذا الحديث إلى قسمين، هل يدخل تحت عموم هذا الحديث أم لا إلى غير ذلك. لذلك نجد أننا في الوقت نفسه نقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للعلم الجازم به، إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعمل به، فالإفادة العلم شيء، وقيام القرائن التي تكون من وراء تلك الأحاديث والعمل إنما تحصل أحيانا شبهة في المنقول، عند ذلك فماذا نفعل ما بين المقطوع به وما بين المعارض وما نحن في صورة من صورها؟ هذا أمر ترك للأئمة الفقهاء المجتهدين رحمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قيل إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ، لا تدري الأول من الآخر، ففي الحقيقة كأنهما نقل عنك شيء، يعني يأتي الأمر ويأتي النهي في مسألة واحدة. لا، لذلك البحث فيها جيد جدا عندما نعرض أنفسنا على العمل، أيضا العمل من عمل أكثر ومن رأى أكثر، وجاء لنا بمثال رائع جدا عندما كانت مسألة في مسألة الإحرام والحل يرويها سيدنا عبد الله بن عباس ويأتي أيضا غيره فيقول لسيدنا عبد الله بن عباس كان أبو بكر وعمر يفعلان غير ما تقول، إذن وجدنا هذا الأمر، لذلك هذا الأمر مع أبي بكر وعمر، إذن لا نقول نحن نترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيان جليلان هذا أخذ برأي وهذا أخذ برأي، ولكن انظر إلى عروة عندما كان يقول باختصار عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، قال هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك، إذن هنالك ماذا فعل عروة؟ رجح كلام أبي بكر وعمر على كلام ابن عباس، ورجح ما شهده من العمل من عمل أبي بكر وعمر على كلام ابن عباس، إذن نحن لا نعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الذي سقناه من الأمثلة الكثيرة وهنالك ما لا يحصى من الأمثلة، هذا نرد فيه على من يقول لماذا فقه أبي حنيفة أمامنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربون بفقه أبي حنيفة ويضربون بفقه مالك والشافعي وأحمد، ثم يقولون نحن نفهم فقه السنة، إن أصابوا في شيء فقد قاله عالم من العلماء قبلهم، وإن أعرضوا فقد أخطأوا وضلوا ضلالا مبينا. لذلك هؤلاء، حتى قال بعض العلماء لا نرضى أن نقول هؤلاء الأئمة أعلم منهم، كلمة أعلم نسبت العلم إلى من قال فقه السنة والكتاب ولا يعلم من هذه الأمثلة ما ذكرناها، معنى ذلك كأنك نسبت إليه شيئا من العلم ثم قلت هؤلاء أعلم، لا، هذا جاهل وأولئك علماء. لذلك التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بعمل أهل الفقهاء المجتهدين كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هذا العمل هو العمل بالسنة حقيقة، وإن الدعوة بأنهم يأخذون من السنة والكتاب بعد عن السنة وبعد عن الكتاب وتفلت كل التفلت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم عندما ينسبون شيئا فإنما هم يكذبون لأنهم يغرفون بما لا يعرفون. ولذلك علينا دائما ألا نقول والله شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، لا، ربما تجد بعض الأشياء الظاهرة قد عملها رسول الله في وقت ثم نهى عنها في وقت آخر، عند ذلك تتضاءل حجة هؤلاء الذين يدعون هذا الأمر ولا يفهمون فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقية الحديث والأخذ بما جاء بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.